والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب صحيح البخاري لإمام الدنيا في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول قال: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن في الباب 13: باب إذا بقي في حثالة من الناس. في حثالة من الناس يعني أراذل الناس. وساق بسنده رحمه الله تعالى إلى حذيفة المتخصص في حديث الفتن رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة بن اليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. المقصود بالأمانة هنا الإيمان والدين كله، لقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فأنت الآن يا أخي تحمل شيئا أشفقت السماوات مع عظمتها، والأراضين مع عظمتها، والجبال مع شموخها وقوتها، أبت وأشفقت على نفسها أن تحملها، وحملتها أنت، فلا بد أن تكون أهلا لذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نزلت في جذر قلوب الرجال يعني في أصل قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم والرعيل الأول تمكنت الأمانة من قلوبهم، يعني أن الأمانة والدين تمكن من قلوب الصحابة رضي الله عنهم أيما تمكن، وكأنها نزلت في قلوب الرجال. وساق رحمه الله تعالى أيضا فقال: وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو السواد، يعني أن الأمانة ترفع بسرعة. ينام الرجل فلا يجد في قلبه شيئا إلا شيئا يسيرا، الوقت هو السواد. نعم. ثم ينام النوم
فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل يعني العلامة من أثر العمل، يعني الشيء اليسير، وهي أقل من الوقت. كجمر دحرجته على رجلك فنفط. دحرجته يعني لا أثر له، وهذا من أن الأمانة لم يعد لها أثر. فتراه منتفرا وليس فيه شيء، يعني تراه منتفخا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون. يتبايعون ليست من البيعة التي هي الإمارة، وإنما البيعة التي هي البيع والشراء في أمر المعاش. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، سبحان الله، لا تكاد تجد رجلا أمينا. فيقال إن في بني فلان في فلان رجلا أمينا، هذا في زمان حذيفة. ماذا لو عاش زماننا؟ الذي يتعامل مع الناس في الماديات والبيع والشراء والأخذ والعطاء يرى شيئا عجبا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا واقع موجود، وهذا واقع موجود. يبقى إذن هذا يدل على أن الناس يضعف إيمانهم في آخر الزمان، يضعف إيمانهم في آخر الزمان، حتى أن الرجل ينام النومة فيخرج الإيمان من قلبه والعياذ بالله. ويصدق ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني أن الدين يعني أن المقصود أن الدين يصير سهل بيعه عند الناس وتركه عند الناس، فهو سريع تحول القلب وسريع التساهل في أمر الدين والعياذ بالله. وساق وقال رحمه الله تعالى: وقال ولقد أتى علي زمان، يعني حذيفة، وهذا الزمان كان فيه الصحابة موجودون، ولا أبالي أيكم بايعت، يعني بعت واشتريت السلع معه، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني لو كان مسلم دينه سوف يرده حتى يأتي بالحق الذي عنده، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني القاضي. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. والمراد أن المسلمين كانوا ثقات، وأما النصراني فيرد حق القاضي. وهذا يدل على أن الناس لا يزالون بخير ما دام فيهم أمران. فالأول الذي رد المسلم هو الخوف من الله، والأمر الثاني وجود حاكم مسلم يقضي بينهم بالحق. فالذي رد النصراني هو القاضي، والذي رد المسلم هو خوفه من الله. فلا يزال الناس بخير ما دام فيهم الخوف من الله والقاضي الذي يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة
إلى الربذة.
الربذة. خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
الله المستعان. قال رحمه الله تعالى في الباب الرابع عشر في كتاب الفتن: باب التعرب في الفتنة. وساق بسنده إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج هو ابن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء، فقال: يا ابن الأكوع، ارتدبت على عقبيك؟ وهذا سوء أدب من الحجاج مع هذا الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع، ولكن الحجاج كان رجلا فاسقا باءت يده بدم كثير من الصحابة بدم كثير من العلماء في عصره. تعربت؟ قال: لا. وانظر إلى أدب سلمة ابن الأكوع. ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال: لا. خلاص. سيأتي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدء. فهذا فيه أدب مع الولاة ولو كانوا فساقا. فانظر إلى سوء خلق الحجاج وهو يقول يا ابن الأكوع، حتى ما قال يا سلمة. ومن الحجاج بجوار سلمة بن الأكوع؟ والحجاج صحابي، وسلمة صحابي، والحجاج فاسقا ماجنا، سوفه مسلطا على أهل السنة. أدرك تابعين، لكنه كان رجلا فاسقا، بل أدرك الصحابة. فالحجاج قال يا ابن الأكوع، أنت يا ابن فلان ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال: لا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البارية. وكان النبي عليه وسلم قد نهى عن سكن البارية أولا لما فيه من البعد عن الدين والانشغال، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون الآن. ولكن عند نزول الفتن العامة، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، فإن البارية تكون أفضل سكنه. ولو كان له غنم فإنه يكون خير ماله الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. لكن هذا ليس في هذا الزمان كما يفعل التكفيريون الآن، ويقعد مع غنمات يقعد في الجبل ويسيب المساجد ويسيب الحج ويسيب العمرة ويسيب كل شيء. لا، إنما هذا حينما لا تستطيع أن تظهر شعائر دينك، عايش في بلاد كفر لا تقول ذلك. لماذا نحن نحارب من يقول أن دولتنا دولة كافرة ليست إسلامية؟ لأن مؤدى كلامه أنه يطلع إلى الجبال ويسكن فيها ويتعرب ويترك المدن ويذهب إلى البادية، هذا لازم قوله. ولماذا نحارب من يقول أنه ليس هناك حاكم مسلم ولا إمام للمسلمين؟ لأن النبي عليه السلام قال في حديث حذيفة لما سأله فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال عليك بأن تعض بأصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يبقى لازم قول من يقول أنه لا إمام ولا جماعة ولا دولة إسلامية أن يذهب فيجلس في الجبال يفر بدينه من الفتن. ولذلك هذا الحديث محمول على ما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه. ولذلك العزلة عند المعاصي والفساد في الأرض أفضل أم الاختلاط؟ هذا فيه تفصيل. من يقوى وعنده علم ودعوة فالمخالطة في حقه أفضل، وأما الجاهل الذي ليس عنده علم هناك شبهات ويخشى على قلبه فإنه يقلل من مخالطة الناس، ولكن لا يدع المجتمع ويسكن الجبال، ولكن لا يخالط الناس. ولكن على العموم يقول النبي عليه السلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن، وهذا كان أولا كما سبق، والآن في البارية صارت الأنوار وصارت المساجد، فالانشغال بأمر الدنيا عن الدين قد يكون في المدن أكثر من البارية. يعني قد تجد في أهل البارية الآن دين أقوى من دين أهل المدن، أليس كذلك؟ يوجد بعض البواري هكذا، ولكن لو كانت البارية ليس فيها مساجد وليس فيها طاعة ومنشغل بغنمه وإبله ليل نهار ليس وراءه إلا ذلك، فهذا قد يكره له انشغاله عن الدنيا عن الدين. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: عائذا بالله من شر الفتن.
قال رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر: باب التعوذ من الفتن. وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه، يعني ألحوا عليه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قوله: فإذا كل رجل لاف مرفوع على الخبرية، رأسه في ثوبه يبكي، يعني أنهم ندموا على ذلك. فأنشأ يعني السؤال رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، يعني كان إذا جادل أحدا دعاه إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، يعني أعلمه أنه ولد زنا، وكان ذلك في الجاهلية. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، نعوذ بالله من سوء الفتن. هذا يدل على أن الإنسان لا يكثر السؤال بما لا فائدة فيه، لأن هذا قد يضر. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فالإنسان لا يسأل عن شيء إلا فيما يفيده من أمر دينه، لا سيما إذا جاءت الفتن. ف
فإن الأسئلة تكثر جدا،
وتكثر فيما يفيد وفيما لا يفيد. فالمهم كيف تنجو من الفتنة، ولا تهتم بكيفية وقوع الفتنة وما حصل وما حصل وما حصل وما حصل، تجلس ليل نهار محلل سياسي ورئيس دولة. المهم كيف تنجو أنت بقلبك ودينك من الفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استشرف لها استشرفت أهلكت إذا ظهر لها وبان لها. وساق أيضا بسنده قال: فكان قتالة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. وساق بسنده أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال يعني بهذا السند: كل رجل لافا. أو الفرق بين الأولى والثانية: الأولى خبر والثانية حال منصوبة على الحال. لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الرد على من قال بعدم جواز التعوذ من الفتن، وأورد في ذلك حديثا ضعيفا فيه أن الفتن تظهر المنافقين فلا يتعوذ بالله منها، وهذا حديث ضعيف لا يصح، وإنما الثابت المستقر. نعم. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وفيه دليل في الرد على من قال بعدم جواز التعوذ من الفتن. انتهى كلامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ماذا؟ عائذا بالله من سوء الفتن. والذين قالوا أنه لا يتعوذ بالله من الفتن أوردوا حديثا ضعيفا فيه أن الفتن تظهر أحوال المنافقين فلا يتعوذ بالله منها، وهذا غلط، لأن الحديث أصلا ضعيف، ويوجد ما يعارضه من تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الفتن. ومن الأهمية المكان التعوذ بالله عز وجل من الفتن ودعاء الله عز وجل النجاة منها والبعد عنها. أنت مش تتعوذ بس، تدعو ربك جل وعلا أن ينجيك منها وأن تبتعد عنها. أنك لا تأمن، لا تأمن على قلبك إذا كان في الباب قبله الرجل ينام النوم فترفع الأمانة، يعني الإيمان من قلبه، وهذا في آخر عصر الصحابة، فكيف بزماننا والعلم قليل والجهل كثير والفتن منتشرة؟ الإنسان ما يدري إذا استيقظ من نومه هل سيستيقظ على السنة أم على البدعة، وإذا جاء عليه المساء هل سيأتي هو على السنة أم على البدعة. فلابد الإنسان يتعوذ بالله عز وجل من الفتن، وأن يستعيذ بالله سبحانه من الفتن. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأمنا
شامنة
شامنة
نعم لا شامنة
شام.
شامنة
اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال وحدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
قال رحمه الله تعالى في الباب السادس عشر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. والمقصود بالمشرق هنا مشرق المدينة وهو العراق، وهذا علم من أعلام النبوة، ولذا وقعت الفتن في بلاد العراق. وهل كان الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء إلا واليا عليها؟ فالنبي عليه السلام قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حين يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس، والشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. لذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت عند طلوع الشمس، لأنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها المشركون. فقوله يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس كله واحد، والمقصود أن الفتن تقع أكثر في بلاد العراق، وقد وقع هذا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان بغدادي عراقي وأرادوا أن يفتنوه في دينه، والحجاج كان في العراق، وقع فتن عظيمة من جهة المشرق والعراق، وإلى يومك هذا الرافضة يسكنون هذه البلاد ويعكرون صفوها. وساق بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق، يعني جعل المشرق في قبلته، يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وساق بسنده أيضا عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه السلام قال اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا، وهي الشام المعروفة واليمن المعروفة. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، المقصود بنجد ما ارتفع من الأرض وليس نجد المعروفة التي هي بلاد الرياض في السعودية الآن، فإن هذه بلاد العلم والعلماء، والمراد ما ارتفع من الأرض، والمراد العراق. فكل ما ارتفع من الأرض يقال له نجد، وكل ما نزل يقال له غور. والمراد هنا الإخبار وليس ذم السكنى، فسكن العراق جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الأماكن سوف يكون فيها زلازل ويكون فيها فتن، لذلك قال وبها يطلع قرن الشيطان، يعني بالنسبة للمدينة هي جهة المشرق. وساق بسنده إلى عبد الله بن عمر أيضا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة. وهذا يدل على أهمية الرجوع إلى العلماء عند الفتنة، لا بد أن تسأل قبل أن تقاتل. والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، وهي كلمة تجري على لسان العرب، والمقصود فقدتك وخسرتك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. وهذا فيه رد المشكل إلى المحكم. فابن عمر الآية أشكلت على هذا الرجل فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني أنه يقاتل في الفتنة. فبين له ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وليس كقتالكم على الملك، يعني أن القتال سيقع على الملك ولو كان في عهد التابعين، خير جيل بعد الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول لا أدري عمران رضي الله عنه بن حصين أذكر قرنين أم ثلاثة. وهذا يدل على أن أمر الولاية والإمارة قد يقع فيه عظماء الناس وفضلاؤهم. ولذا لما جاء أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الإمارة قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقد تجد الرجل حياته ودينه أن يكون أميرا أو رئيسا أو وزيرا، على الرغم أنه ربما يفهم من نفسه أنه جاهلا لا يصلح أن يكون رأسا في قوم، ولكن حب الإمارة يحمله على أن يهين نفسه ويبقى في هذا في هذه الإمارة وهذه الزعامة وهذه المكانة التي ليس هو أهل لها. ذلك الإنسان يفر من الإمارة فرارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ترضعك ولكن لا تدري على ماذا ستفطمك، قد تضل وتنحرج بسبب الإمارة والعياذ بالله. ألم ترى أن قوما لما طلبوا السياسة 70 سنة قالوا كلاما والعياذ بالله خطير جدا، لولا جهلهم لصار ردة عن الدين والعياذ بالله. يعني لما يقول أحدهم من القيادات لا مانع لمن ألف كتابا وطبع على نفقته الخاصة أن يكتب فيه ما شاء ولو كان الإلحاد، هذا الكلام لولا الجهل لصار كلاما خطيرا جدا والعياذ بالله. فالانشغال بالإمارة والزعامة يؤدي للهلاك والعياذ بالله. لكن الإنسان إذا جاءته يركلها برجله ركلا ويرمها بعيدا عنه. أما طلب الإمامة في الدين فهو مطلب الصالحين، قال الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير. أن يكون الإنسان إماما في الخير وقدوة فيه هذا مطلوب ويسعى إليه وفي تحصيله. أما الإمارة الدنيوية والزعامة الدنيوية فهذا يحذر الإنسان منه ولو جاءه لا يطلبه. وأما قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض فهذا حال خاص، هو في شرع من كان قبلنا. وانظر إلى واقعك اليوم، الكل يسعى للكرسي والمنصب، وأنت لازلت تجلس تدرس كتاب الفتن من صحيح البخاري، ولازلت تجلس تدرس عقيدة السلف وأصحاب الحديث، فربما تتهم بأنك مجنون. فلا ضير، فلقد كان الرجل يأتي فيضع رجله على عنق أبي هريرة يظن أنه مجنون، وهو راوية الإسلام. فلا يضرك، واحمد ربك أنك في زمان فتنة ما زلت تدرس وما زلت جالسا في المسجد، لم تبارحه ولم تفارقه، احمد ربك على هذه النعمة. حتى إذا قبضت في المسجد عقبت وأنت تعلم أو تتعلم، وغيرك خرج إلى الملاعب. بلغ الآن من بعض الإخوة أنه لم تعد الميادين والنوادي، بل خرج إلى الملاعب لمشاهدة المباريات في وسط نساء متبرجات. احنا كنا بنعيب بس الخروج للميدان والقنوات مع متبرج، الآن بنعيب الخروج إلى ملاعب الكرة. وكم يحتاج لمن يذهب لملعب الكرة قبلها بكم ساعة عشان يدخل؟ ويعني يعني أنا ما أدري كم ساعة، لكن أسمع أنه وقت طويل. طيب لسبع ساعات قبل الميعاد، خلهم ساعتين حتى، يعني خلي يجلس من أول النهار لكي يشاهد في آخر النهار. فإلى الله المشتكى وسبحان الله العظيم. الإنسان يحمد ربه جل وعلا، نعمة أن تجلس في المسجد، والله نعمة أنك لازلت ترى أناسا يقولون حدثنا وأخبرنا وأنبأنا في زمان لا يكاد يوجد. انظر حولك، في أحد الآن يقول حدثنا غيرك؟ في أحد الآن بيدرس سنة غيرك؟ الكل منشغل. حتى إذا جاء إلى المساجد والمنتديات والنوادي تكون دعوة إلى الحزب ودعوة إلى السياسة والبرلمان والانتخابات وغيرها، وأنت لازلت ولله الحمد تقول قال أحمد وقال سفيان وقال الصابوني قال الإسماعيلي. فهذه نعمة، والله والله هذه نعمة يحتاج رب نحتاج أن نشكر ربنا جل وعلا عليها. هذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته عليها. المهم أنك تثبت على هذا الطريق، وإياك أن تبارحه، أن تبارحه حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أما يكفيك يا أخي أن الجميع خرج يشاهد الكرة تارة، ويشاهد الصليب مرفوعا أخرى، ويشاهد المسلمين مع النصارى يسجدون كل على حسب دينه، هذا يدعو المسيح وهذا يدعو الله جل وعلا وحده، وهذا يضرب بالطب والموسيقى، هذا يضرب بالزار، وأنت ما زلت تقول قال حدثنا حدثنا وأخبرنا. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على هذا الفضل، ونسأله سبحانه المزيد والتوفيق والسداد. الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أنه باق ولم يتغير حاله، لأن الأمر والله ليس سهلا، إنما هو أمر شاق جدا، وربما والذي نفسي بيده. يمر الإنسان على صاحب القبر يقول ليتني مكانك، من شدة ما يرى من تحول الناس وسرعة تحول قلوبهم، تحول قلوبهم عن الحق. ومنسان لا يكاد يتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا إلا في هذه الأيام. كم مر علينا هذا الحديث؟ فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من والماشي خير من الساعي. كم مر علينا هذا الحديث؟ كثير. ولكن هل أحسست إلى اليوم حينما رأيت الفتنة فعلا واقعة أمامك؟ لكن الإنسان يسأل الله الثبات ويتعوذ بالله جل وعلا من الفتن. نعم. لا، ليس هذا على سبيل السب والشك، وإنما هي كلمة جرت على ألسنتهم، كما قال مثل معاذ ثكلتك أمك لما قال له أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فهذا يدل على أن هذه ليست سب، وإنما كلمة جرت على لسان العرب. نعم، انت نقف إن شاء الله إلى بعد المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد، فما زال الحديث موصولا في هذا الكتاب الطيب المبارك، وكتاب صحيح البخاري لإمام الدنيا في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق: سمعت حذيفة يقول: بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك فوقف. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم. اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. قال: وحدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحات، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر.
والمقصود بهذه الفتنة هي فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمقصود بقوله رحمه الله كموج البحر كثرت هذه الفتن وتتابعها بعد مقتل عثمان. وساق قول امرئ القيس، وهذا فيه دليل على أنه يجوز أخذ قول أهل الكفر والباطل إن وافق الحق. وقوله عليه السلام ولكن التي تموج كموج البحر لم يخبره أولا حتى لا يشغله. وقوله أيكسر الباب أم يفتح؟ قال لا بل يكسر، وهذا دليل على شدة الفتنة وأنها لا تنتظر حتى يفتح لها الباب فتدخل، وإنما تكسر الباب وتدخل، ففيها نوع شدة. وأنها على غير ما يريده أهل الخير، قوله يكسر دليل على شدتها وأنها على غير ما يريد أهل الخير. الله أكبر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش زماننا، فلا أحد يحب أن يكسر عليه داره، ولكن لو طرق طارق وفتح فإنه مهما كان فيه من شر أهون من أن يكسر الباب ويدخل بشدة. فقوله يكسر يدل على شدة الفتنة وأن فيها نوع قوة، وأيضا أنها تكون على غير ما يريده أهل الخير. وقوله كما يعلم أن دون غد الليلة لعله من باب تحذير المسلمين، وقيل سؤال ليطمئن. قال فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. وهذا حدث به حذيفة بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أنه قد يكون رجل واحد باب دون الفتنة، فيوم أن كان عمر موجودا سد باب الفتنة بقوة أبو حفص رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كسر الباب ووقع السيف في الأمة ولن ينزع إلى يوم القيامة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كسر الباب ووقع السيف في الأمة لن ينزع منها إلى يوم القيامة. ثم ساق بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه خرج يوما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى حائط يعني بستان من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، وهذا فيه دليل على حماية أهل العلم والفضل. فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التنافس في خدمة أهل الخير، فبعضهم كان يحمل له سواكة وبعضهم يحمل وضوءه الماء الذي يتوضأ به، وبعضهم يحمل عنزته يعني السهم الذي يغرزه بين يديه في الصلاة في السفر، وقيل ليقتل به الهوام عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يحمل عليه كعبد الله بن مسعود قال اذهب فمن لقيت خلف هذا الحائط فبشره بالجنة. وهذا كله يدل على فضيلة خدمة أهل الخير والعلماء، الإنسان يتفانى في خدمة أهل العلم والفضل. ولم يأمرني يعني أن يجلس حارسا له عند البئر. وفي الحديث أن كشف عن ساقيه، والساق ما أسفل من الركبة، ما كان أسفل من الركبة، ودلاهما في البئر. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه، وهذه الرواية تحل هذا الإشكال، يعني أن الكشف كان لساقيه صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية الكشف عن فخذيه يدل على أن الفخذ ليس بعورة، وهذا قول أهل العلم. أن الفخذ ليس بعورة وأن العورة هي القبل والدبر، ولكن الصواب إن شاء الله أن الفخذ عورة، لحديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وتقول الفخذ تفخيم الخاء بتسكين الخاء والفخذ بتكسر الخاء، كله جائز. وبعض العلماء يتوسط ويقول أن الفخذ أن العورة عورتان، عورة مغلظة وهي القبل والدبر، وعورة مخففة ما بين السرة والركبة غير القبل والدبر.
وهذا فيه دليل أيضا يا أبي الله، أبو بكر يستأذن الاستئذان على أهل العلم والفضل، وقوله إذن له وبشره بالجنة، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانت الجنة أقرب إلى أحدهم من شراك نعله، فبشروا بالجنة وهم يمشون على وجه الأرض. وأنس بن الناظر في غزوة أحد يقول إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فشموا رائحتها وهم في الدنيا وبشروا بهم بها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون بين أظهر الناس. وكما قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم. ولما واستأذن عمر ودخل رضي الله عنه، ثم استأذن عثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا له بشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فلما ذكر عثمان ذكر بلاء يصيبه، ولما ذكر عمر على الرغم أنه شهيد وسيقتل لم يذكر معه بلاء يصيبه، لأن قاتل عمر كان رجلا ماجوسيا، ولما قتله وكان قد جعل سهما وسنه له سنين له سنان، وأداره لما ضرب عمر حتى صار ثقبا في جنبه رضي الله عنه كما في البخاري، وكلما شرب الحليب واللبن نزل من جوفه فعلم أنه ميت رضي الله عنه فأخذ يوصي. وأما عثمان فقتله رجل من البغاة وظن أنه بذلك يرضي الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه، ولذلك كان مقتل عثمان فتح باب شر عظيم، ووقع السيف في الأمة ولن ينزع إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان عمر موجودا لم يقع هذا، وكان عمر هو الباب الذي كسر بمقتل عثمان، ولذلك كن بابا في سد باب الفتن، واجتهد في نصرة الحق، وإياك أن تكسر بابا للفتن فتلج فيه في الأمة فتكون داعية للفتنة والشر والعياذ بالله. فعمر رضي الله عنه سد الله عز وجل به الباب، باب الفتن. ولما فتح هؤلاء البغاة وقتل عثمان رضي الله عنه أوقع السيف في الأمة ولا ينزع إلى يوم القيامة. والإجماع منعقد على هذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وبعدهم علي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن أولا لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. وأيضا قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم، فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت عها هنا وانفرد عثمان، لأن يعني عثمان كان بعد مقتله حال معين هو نزول الفتنة ووقوع السيف في الأمة دون أن ينزع، ولذلك الذي دفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، وأما عثمان فإنه دفن في البقيع وحده رضي الله عنه. فكان تأويل سعيد المسيب صحيح. وساق رحمه الله تعالى في حديث بشر بن خالد إلى أن وصل الإسناد إلى أبي وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا، يعني عثمان رضي الله عنه، قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. وهذا يدل على أن الكلام في السلاطين والأمراء يفتح باب شر ويفتح باب فتنة ويفتح بابا للخروج عليهم. قال في رواية أخرى أيها الناس
أو كلما كلمناهم كلمناكم، فإن نصح الإنسان الأمير والحاكم مهما كان جائرا وظالما ولو قتل وزنى وسرق وشرب الخمر فلا يجوز أبدا أن تنزل وتخاطب الناس بحال هذا الأمير، حتى لا توقع الشحناء في قلوبهم عليه، وهذا يدعوهم للخروج عليه، وربما أوقعت الفتنة وأسلت دماء ومزقت أشلاء واضطرب الأمن وضاع الدين بسببك والعياذ بالله.
وقوله أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار، يريد أنه لا يزكي ولكن يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أسامة يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقول أنت فلان ألست كنت تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهذا فيه خطورة على أن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وآتاه أنه يكون في يوم القيامة والعياذ بالله كالحمار يدور في الرحى، كما قال عليه السلام يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذا ليس فيه دليل على أن الإنسان لا يأمر المعروف وينهى عن المنكر حتى ولو كان متلبسا بالمنكر، ولكنه يجتهد في إزالة المنكر عن نفسه لأن هذا أكمل حال وأحسن هيئة، ولكن حتى لو كان يرتكب المنكر ينهى عنه، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبغي لأهل الكؤوس يعني الخمر أن يتناهوا فيما بينهم، لأن فعل المنكر منكر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منكر، فإذا تركت فعلت المنكر وتركت الأمر والنهي فحينئذ تكون وقعت في منكرين. أما إذا لم تنكر المنكر إذا فعلت المنكر وإيه ولم تنكره فهذا كان منكرين، لكن إذا فعلت المنكر وأنكرته فيصير المنكر واحد هو فعل المنكر. ولكن لا شك جاي اللي انت عايزه، حتى ولو كان الإنسان يقع في منكر فإنه أيضا يجتهد في نهي نفسه عن المنكر وفي أمرها بالمعروف، في نهي نفسه عن المنكر وأمرها بالمعروف، ولا يترك الأمر المعروف إلا عن المنكر أبدا، ولكن أحسن الأحوال أن ينهى نفسه أولا. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن يقول الإنسان قولا ويفعل غيره. وأنا أرجو بخصوص ما نحن بصدده وما نعانيه في هذه الأيام من فتن ألا يفهم كلامي هذا بعض الإخوة أننا ندرس كتب السلف وندرس كتب السلف، وإذا وقع هجر لأهل البدع ولم نستطع هجرانهم أو الإنكار عليهم لفتن نراها نحن أنها فتنة، وقد يكون أحدنا أمس بهذه الفتنة من غيره، فيفهم بعض الإخوة أن هذا من الضعف يعني أو من الركون إلى الذين ظلموا أو إلى أهل البدع، وهذا غلط، لأن الفتن عظيمة، الفتن عظيمة والنار عالية، الإنسان لابد أن يفهم ويعي وأن يتبصر وينظر إلى الأمام، لا ينظر تحت قدميه، فقد تكون كلمة يدخلها في صدره ولا يتكلم بها على الرغم أنها حق، ولو تكلم بها أوقعت السيف في الأمة أو الشر في الأمة أو الفتن في الأمة، فيسكت من أجل المصلحة، وهذا دين. فليس كل ما يعلم يقال. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الحديث حديث أسامة ليس فيه دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، لأن الله قال فذكر إن نفعت الذكرى. نعم. فقوله إن هنا هل هي شرطية؟ لا، إن هنا ليست شرطية، لأن الله جل وعلا قال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فأنت مهمتك هي البلاغ وليس النفع. أما انتفاع القلوب بكلامك وأمرك ونهيك وعظك للناس ودعوتك إليهم فهذا مكون إلى الله جل وعلا وحده سبحانه، هو الهادي قلوب عباده، هداية التوفيق، توفيق القلب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ليست شرطية، لأن لو قلنا أنها شرطية فأنك لا تذكر إلا حيث نفعت الذكرى، فإذا لم تنفع فإنك لا تذكر. لا، ما على الرسول إلا البلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكن فذكر، معنى الآية فذكر حيث أن الذكرى نافعة. ولقد أمر الله موسى وهارون عليهم السلام أن يقول أن يدعو فرعون مرات، نعم، مع أن فرعون لا تنفعه الذكرى وختم الله على قلبه والعياذ بالله، ومع ذلك أمرهم الله عز وجل أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويدعو الله عز وجل، وأما الهداية فبيد الله، والنتيجة على الله عز وجل ليست على أي أحد، ولكن يسلك في سبيل أمره ونهيه ودعوته إلى الله الطريق الذي شرعه الله عز وجل على لسان نبيه محمد عليه السلام أو جاء في كتابه سبحانه وتعالى. وأما النتيجة فعلى الله، لا تهتم لا بعدد ولا بكثرة، لا تهتم بهذا أبدا ولا تلتفت للكثرة ولا العدد. الله جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وانظر حولك تعرف ذلك، أكثر من في الأرض على الضلال اليوم، حتى أن أحدهم يكفر المسلمين بل يكفر طلاب العلم ويصافح النصارى والقساوسة بشا في وجوههم. هذا شيء عجيب، تحير الإنسان، يكاد يجن مثل هذه الأشياء، أشياء غريبة وأمور عجيبة. وقد ترى أمام هؤلاء الآلاف من الناس ولا تدري ماذا يستمع إلى أي شيء يستمع هؤلاء، وكأنهم لا عقل لهم ولا فهم، إلى أي شيء يستمعون. ولكن كما قال الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيهم راحلة، كما قال عليه السلام كما سمعت في حديث حذيفة إن الأمانة في خلقت في جذر قلوب الرجال، وأن الرجل ينام النومة ثم يقوم ولا يجد منها شيئا إلا مثل الوقت، أو كجمر دحرجته فتراه منتبرا يعني منتفخا ولا خير فيه. فهكذا القلوب سريعة التحول، تحولها سريع جدا، لا سيما في الفتن، القلب ينقلب مرات في اليوم في الفتن والعياذ بالله. ولذلك جاءت السنة بلزوم البيوت، كونوا أحلاس بيوتكم، واجتناب الفتن والبعد عن الفتن ولزوم السنة. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب. قال وحدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد بن زياد الأسدي الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي رضي الله عنه عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. قال وحدثنا بدل ابن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. قال وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت في غيرك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة.
قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عثمان بن الهيثم إلى أن بلغ السند إلى أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل وذلك حين ركبت عائشة رضي الله عنها الجمل وخرجت مع طلحة والزبير لتطلب بطالب بدم عثمان رضي الله تعالى عنه فنشأ القتال بين عامة الجيش وعائشة رضي الله عنها إنما خرجت للمطالبة بدم عثمان واجتهدت في ذلك وقعت الفتنة العظيمة في موقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وتأسفت عائشة رضي الله عنها على خروجها في آخر حياتها رضي الله عنها وقاتل في هذه الفتنة عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث أبي بكر ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوما ولوا أمره امرأة حتى ولو كانت عائشة رضي الله عنها. لا يجوز أن تتولي المرأة الإمارة العامة وهذا من عدم الفلاح والنجاح. المرأة تتولى الإمارة العامة والولاية العامة لذلك ما ينعق به بعض السفهاء اليوم في المظاهرات من أن المرأة من حقها أن تنصب نفسها رئيسة للجمهورية هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلا فلاح في تولية المرأة. ومن باب أولى لا فلاح في تولية النصراني الكافر كما يزعم بعض الناس مع الأسف ممن ينتسب للعلم والدعوة أنه لا مانع أن يحكمنا حاكم نصرانيا لأن هذه وظيفة. وأخرج بعضهم ورقتين أو ورقة مليئة بالشبهات وذا مما ذكر فيها أن الحكام ثلاثة أقسام وذكر منهم القسم الظالم الذي عنده جور وأنه له الولاية ولكن يجوز الخروج عليه. ونقل كلاما لابن تيمية رحمه الله في الفتاوى يضحك منه بالصبيان ليس فيه أي رائحة
لما عنون به في ورقته هذه. وهذا من التلبيس على الناس، وأراد بذلك أن يبين أن هذه المضاراة ليست خروجا وأنها أمر جائز للمطالبة. وزعم أن الحاكم عبارة عن شخص خادم للناس، وبينه وبين الناس عقد كعقد البيع، ونحن الآن إنما نقضنا عقد البيع والشراء معك، صفقة تجارية. وما أدري أي عقول هذه، وينسب هذا إلى فهم السلف وإلى كلام السلف، إن الحاكم إن عقد البيع للحاكم زي عقد أي بيع وشراء. وهذا عقد البيع والشراء مبني على أنه واجب ولا مباح؟ مباح، يمكن نقضه في أي وقت، تمام، فيبيعه فينقضه. هو رجل شغال عندنا ومأجرينه، يبيع ويشتري، نشتري معاه، خلاص مش هنبيع ونشتري معاك، مش عايزين البيعة بتاعتك دي. هذا أحدث شيء، ولسه الأحداث تأتي، الجديد آتي، كل يوم في جديد، كل يوم لا تكاد تنتهي من شبهة إلا وتأتيك شبهة. شوف كم شبهة ردينا عليها في كتاب الصابوني وفي هذا الكتاب. وهذا آخر شيء أقرأه، أمس بعض الإخوة جاب لي ورقتين فيها هذا الكلام، قامت بها المدرسة السلفية ووزعتها على الناس، لأن يومك هذا سبحان الله. خرجت بعض الأحزاب وكتبوا في الجرائد ويطالبون مظاهرة مليونية يوم 1/7/87 من أجل ماذا؟ أن يقوم بعض الناس من غير الإسلاميين على عمل الدستور قبل الانتخابات. يعني كل اللي عملته ده، كل ده ماليش لازم، يعني هنعمل برضه دستور يقوم عليه العلمانيين والليبراليين والمنافقين، ويطالب الآن المجلس العسكري برفض هذا، والله المستعان قد يحصل فتن بسبب هذا الكلام. وهذا الذي من أجله بدأت المؤتمرات تعود مرة أخرى، خلاص قد يذهب، وبدأت المؤتمرات تعود لكي تدعو الناس إلى عدم المشاركة في هذه المظاهرات. سبحان الله، مؤتمر ليدعى الناس فيه إلى المشاركة في المظاهرة المليونية، ويليه مؤتمر لمنع الناس من المشاركة في المظاهرة المليونية. وأخشى أن يقال أن هذا خروج، المظاهرة الثانية خروج، والأولى ليست بخروج، وهكذا. فسبحان مقلب القلوب، سبحان الذي بيده قلوب عباده جل وعلا. فهكذا فتن، هذه فتن والعياذ بالله، أمور ثابتة راسخة عند الناس صارت تتزحزح في أصول وثوابت لا يمكن أن يكون عنها من كان يظن أننا يوما نقول ارحل ارحل يا مبارك لكي نأتي بحاكم رفع الصليب على صدره. من كان يظن أن هذا عقل رجل مسلم يفكر لخدمة الدين، يقول ارحل ارحل يا مبارك وجيش الناس من أجل أن يأتي مكانه برجل نصراني؟ وما الفائدة وما النتيجة وما الخير الذي جاءنا؟ أو يدخله في حزبه من أجل أن ينصر به الدين، يقول لا مانع طالما أنه يحب الدين، يحب الدين وهو رافع الصليب، رافع للصليب على صدره أو على يده، ويحب الدين، يحب الدين، وتمر يحب الدين وهو رافع الصليب على صدره، هو يكذب القرآن يحب الدين، ما في مانع. وإلى الله المشتكى. كل هذا انتسى، كل هذا نسي. ولما خطب عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما خطب، وساق البخاري في حديث عبد الله بن محمد إلى أن يصل السند إلى عبد الله بن يزيد الأسدي، قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن ابن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أنبياء. وهذا هو منهج الصحابة فيما وقع من أخطاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت عائشة أم غيرها رضي الله عنه، التماس العذر لهم رضي الله تعالى عنهم،
فعقيدة أهل السنة والجماعة كما مر بنا في عقيدة الصحابون رحمه الله تعالى أن ما وقع بين الصحابة الصحابي منهم بين الأجر أو الأجرين، ولا يصح أبدا أن توغل الصدور على أحد منهم أو يسب أحدهم أو يبغض أحدهم والعياذ بالله، أن هذا من النفاق. وحديث كسوة أبي مسعود لعمار بحلة في قوله هات يا غلام حلتين، يا غلام هات حلتين فأعطي أحدهما أبا موسى والأخرى عمارا، فيه دليل على تأليف القلب، وهذه روح كانت بين الصحابة رضي الله عنهم. ومن أعظم الكتب في مسألة ما وقع بين الصحابة العواصم من القواسم لابن عربي المالكي رحمه الله تعالى، قال شيخنا فهو كتاب يكتب بمداد الذهب. فتأليف القلوب أمر مطلوب، فأبو مسعود الأنصار رضي الله عنه أعطى عمارا وأبا موسى كلا منهما حلة حتى يؤلف قلوبهما عليه رضي الله عنه. لذلك قد يقع بين الفضلاء وأهل الخير شيء من يعني الإشكالات في القلوب عند الفتن، لا سيما أن أهل النفاق يحرشون بينهم، لذلك لا بد من دفعها بتأليف القلوب وترويح القلوب وترطيبها. وأن المسلم لا يسمح، صاحب السنة الذي على منهج السلف لا يسمح في أخيه كلمة واحدة، أن هذا قد يضره، لأن الفتنة قد تكون عليه شديدة فينقلب قلبه وينتكس عن الحق والعياذ بالله. لذلك في الفتنة إياك أن تبتعد عن أهل الحق فتهلك، إلزم جماعة المسلمين والزم غرز المسلمين، وإياك وأن تبتعد عن أهل الحق فتهلك مع الهالكين. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال وحدثنا عبد الله ابن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة ابن عبد الله ابن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
قال رحمه الله تعالى في باب 19: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. وهذا يكون إذا انتشرت المعاصي العامة ووقع العذاب فيقع العذاب العام، إذا لم يكن هناك إنكار. يقول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين أخذوا وظلموا هم من وقع في المنكر ومن سكت ولم ينكر، وإن لم يفعل المنكر فهو ظالم. ولما نجى الله عز وجل من هذه الطوائف الثلاث نجى طائفة واحدة، وهي الذين نهوا عن السوء، يعني أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر في قصة أصحاب السبت. وهذا يدل على خطورة الإقامة بين أهل المعاصي من غير إنكار، وأن ذلك من أسباب الهلاك، وأيضا خطورة السكوت على المنكر، وأيضا فيه حرمة دليل على حرمة السفر إلى بلاد الكفار حيث لا يستطيع الإنسان أن يظهر شعائر الدين، فهذا أمر محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود أمرهم بالإسراع وأن يغطوا وجوههم حتى لا يصيبهم ما أصاب القوم، فيدل على إنسان لا يجلس في المجالس التي فيها منكر وفيها أهل الهواء والبدع، وأن يبتعد عنهم بقدر ما يستطيع، وأن يهجرهم ويبغضهم في الله جل وعلا ويحذر منهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحق. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذرار المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو قال قد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له
ما خلف صاحبك
فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
الله أكبر. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن ابني هذا لسيد. وهذا في دليل على أن ابن الابن ينزل منزلة الابن، لأن الحسن كان ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، فينزل منزلة الابن. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وكان الأمر كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله عز وجل بالحسن بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهم. وقول عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، يعني لا ينتهي الأمر حتى تذهب إحداهما. وقول معاوية من لذرار المسلمين؟ فقال أنا، يعني عمرو. وقيل أنها مصحفة من أن استبعاد. فقال عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سمرة نلقاه، يعني نلقى الحسن. عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سمرة من أتباع معاوية، قال نلقاه يعني نلقى الحسن فنقول له الصلح. وفي بعض الطرق أن معاوية أرسل إليه كتابا وأرسل معه خاتمة ليكتب. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر فقال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا فيه الرد على الخوارج. كيف؟ في قوله فئتين من المسلمين، لأنهم كفروا عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، والرسول قال بين فئتين من المسلمين. قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو قد رأيت حرملة وهو مولى أسامة بن زيد. قال أرسلني أسامة إلى علي وقال، يعني أن يبدو أنه أرسله لطلب المال، إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. وهذا فيه دليل على محبة الصحابة محبة عظيمة لبعضهم البعض. وكان أسامة رضي الله عنه يخاف القتال منذ ألقان النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لما قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله ولاذ خلف الأشجار، فظن أسامة أنه قال خشية السيف فقتله، فهوم عليه فقتله، فكان يخشى القتال رضي الله عنه. وهذا فيه دليل على أنه لا مجاملة في الحق. ومن ذلك أن عمارا رضي الله عنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة فقال لو تركتن العهد الذي عهده إليكم، وهو قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن الآية، فقالت أبو اليقظان قال نعم،
يعني أنت أبو الإخوان يعني عمار بن ياسر؟ قال نعم. قالت والله ما علمتك إلا قوال للحق. سبحان الله. وهذا يدل على أن الصحابة كان الخلاف بينهم تأويلا وليس عميقا، فسبحان الله، كأن الله شاء ذلك لنتعلم كيف نتأدب حال الاختلاف. فعمار قال عائشة: لقد تركتن العهد الذي عهده إليكم وقرن في بيوتكن، يعني وخرجت في موقعة الجمل رضي الله عنها. فقالت أبو اليقظان، يعني أنت أبو اليقظان يا عمار، أنت عمار بن ياسر؟ قال نعم. قالت والله ما علمتك إلا قوالا للحق. بل لابد أن تنصر أخاك لا سيما ساعة الفتنة. أبو اليقظان والله ما علمتك إلا قوالا للحق، وإياك وأن يحرج بينك وبين أخيك بعض المنافقين، لأن هذا دأبهم وعملهم ساعة الفتنة. قالوا جراحين وذباحين وقتالين. ولما يكفر أحدهم بعض طلبة العلم ويكون هذا ظاهر كلامه وحقيقته، لا أحد يتكلم. وحينما أنت تنكر بدعة يقولها أحد هؤلاء، ترمى بأنك جراح وقتال وذباح. ومن أولى بذلك؟ وكما قيل: رمتني بدائها وانسلت. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما علمتك إلا قوالا للحق. مثل هذه الكلمات تفتح القلوب لكي تؤوب وترجع إلى الحق. ولكن هناك وقت يحتاج إلى حزم وإلى شدة وإلى قوة، حيث أن الفتنة عظيمة. فأبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح صحيح البخاري، لما توفي النبي عليه السلام وقف عمر مستلا سيفه رافعا إياه من غمده، يقول: من قال أن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران. وأبو بكر الحليم الأسيف القلب الذي لا يعرف ما يقول إذا أما الصحابة، جاء والفتنة عارمة شديدة، والصحابة في المسجد وعمر واقف سيواجه الرجل الثاني بعده في الأمة، فالأمر شديد، لا بد من حزم حينئذ. فدخل أبو بكر على النبي عليه السلام وتأكد من الخبر أنه وقع فعلا وفاته عليه السلام، وخرج ليواجه عمر. فقال: اجلس يا عمر. فلم يجلس. اجلس فلم يجلس. اجلس فلم يجلس. فتلا الآية رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالأمر يحتاج إلى حزم وإلى مواجهة لموقف خطير قد يحصل بسبب فتنة. ولذلك النظر إلى مآلات الأمور الذي نحن فيه الآن، نظر إليه العلماء من أول الفتنة، وقال: ستكون دماء وتكون بلايا وتكون نهب للأموال وقطع للطرق واضطراب للأمن. وهذا الذي حصل كما قال. نظرة العالم بعيدة، نظرة الحماسي والجاهل تحت قدميه لا يفهم. ولذلك يلزم غرز العلماء في الفتن، لأن فيه النجاة بإذن الله تعالى. فمطلوب ترقيق القلوب وتآلفها لا سيما عند الفتن بين أهل الحق. وأن الإنسان لا يلتفت لكلام أهل الأهواء في إخوانه حتى لا يسمعها، فضلا عن أن يعيرها أي سمع أو تدخل في قلبه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي قال حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية علية له من قصب فجلسنا وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. قال وحدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
قال رحمه الله تعالى في الباب 21 من كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وقوله عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وكان معاوية يخاف على ولده يزيد من أهل الحجاز وكان حيث بايع عبد الله بن الزبير جيشا عظيما فأفسدوا فيها وكان يزيد فيه فسق. وعبد الله بن الزبير كان ممكنا وكان أميرا وثبتت له البيعة رضي الله عنه وليس هذا يعد خروجا لأنه كان أميرا ممكنا وثبتت خلافته رضي الله عنه. وقوله وثب القراء يعني الخوارج بالبصرة. وقوله رحمه الله تعالى إذ ذاك الذي بالشام يعني مروان والله إن يقاتل إلا على الدنيا وهذا يدل على أن الاقتتال غالبا في الفتن يكون على أمر الدنيا وهذا واقع نلمسه ونحسه الآن. وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله هكذا يقسم أبو برزة رضي الله عنه وهو صادق إن يقاتلون إلا على الدنيا يقصد بين أظهركم يعني من القراء الخوارج يعني حتى الذين كانوا يزعمون الزهد من الصوفية عملوا حزبا للوصول إلى الكرسي اللي ما فكروا يوما في الكرسي أو يعني ما أعلنوا تفكيرهم يوما في الكرسي اليوم عملوا حزبا خاصا بهم. وهكذا تموج الدنيا وتهيج وأنت ما زلت في المسجد تدرس البخاري تدرس عقيدة السلف وأصحاب العيد الصابوني تدرس الإبانة للمبطة وتدرس غيرها من كتب السلف فهذه نعمة من نعم الله فأحمد الله عز وجل أنك لم تخرج لا في ميدان ولا في نادي ولا في ملعب كرة على آخر ما وصلنا من أنباء تخرج في ملعب كرة لكي تشاهد المباراة لتنصر الدين من خلالها فأحمد الله هذه نعمة من نعم الله يحمد الله جل وعلا عليها أنك ما زلت في المسجد فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان. قال والله إن يقاتلون على الدنيا وإن ذاك الذي مكة يقصد عبد الله بن الزبير وهذا اجتهاد من أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه والله إن يقاتل إلا على الدنيا هذا رأيه رضي الله عنه واجتهاد منه. وساق بسنده البخاري إلى حذيفة بن اليمان وكما تعلمون أن حذيفة هو كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين وهو متخصص في أحاديث الفتن رضي الله عنه وأرضاه. قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في عهد حذيفة والصحابة موجودون والعلم موجود كانوا يومئذ يسرون، يعني في عهد الرسول عليه السلام، واليوم يجهرون. فالنفاق يوجد بصورة خفية إذا كان للمسلمين شوكة، ولكنه يتبجح ويظهر إذا ضعفت شوكة المسلمين، وهذا واقع وليس بواقع. وكذلك أهل البدع والأهواء يخفون بدعهم وأهواءهم حيث تكون السنة ظاهرة، أما إذا ضعفت السنة وحصل ضعف في أهل السنة تبدأ الأهواء والبدع تطفو وتظهر، وما كان مخفيا يظهر. لذلك لا تحزن، والله لا تحزن، فنحن على يقين ولله الحمد أن السنة منصورة، وأن الحق منصور، وأن ما يرتضاه ما ارتضيه الله لعباده هو المنصور وهو الممكن. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دينهم الذي ارتضى لهم. وهل الدين الذي ارتضاه له الله لنا إلا قال الله قال رسوله الذي أنت ثابت عليه الآن وإن تزحزحت الدنيا كلها من حولك؟ فهذا ما ارتضاه الله لك، فلا تحزن ولا تيأس ولا تعبأ بمن خالفك ولا تشك في عقيدتك ودينك ومنهجك، ولكن انظر أمامك، لأن الزمان زمان فتنة يا أيها الإخوة. فكما قلت لكم مرارا في هذين اليومين، نخشى أن تنجر بلادنا إلى حال الجزائر، لأن الواقع تماما هو واقع الجزائر. لكن الإنسان يتعامل بحكمة مع أهل الأهواء والبدع، لأنهم يحرشون من جهة ويتربصون بأهل السنة الدوائر من جهة أخرى، ونخشى أن تسيل دماء وتمزق أشلاء ويحصل قتل كما هدد به بعض إخواننا من طلاب العلم على السنة. لذلك الإنسان لابد أن يكون حكيما في إنكاره، وأن يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل، حتى لا يجر أهل السنة إلى ويلات هم في ضعف أن يواجهوها. فالنفاق إذا كان المسلمين شوكة، ولذلك النفاق نجم في مكة ولا المدينة؟ في المدينة حينما كان الإسلام والمسلمين شوكة، ثم لما ضعفت شوكة المسلمين ظهر النفاق وتبجح أهله به. تدعى المنيين والإبريين يكتبون ويسخرون بالسنة، يسخرون بالحجاب تارة، وبعذاب القبر أخرى، وباللحية أخرى، الثوب القصير أخرى، وهكذا يسخرون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة لا أذكر 83 أو 86 أن عبد الله بن الزبير كان خليفة الممكن، كان له الولاية الشرعية، وأن ما حصل بين عبد الله بن الزبير ليس خروجا، وإنما هو أمير ممكن قاتل أميرا ممكن، فلا زي رئيس دولة قاتل رئيس دولة، فهذا لا يعد خروج. نعم، أقول لك أنه كان مبايعا، كانت له إمرة وكان له سمع وطاعة. نعم، حصل هذا في الشاء في المكان الذي كان فيه عبد الله بن الزبير. نعم نعم.
قال البخاري رحمه الله
الشام. الأسئلة أخ زي ما اتفقين.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد قال عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الغبطة تمني ما عند الغير مع عدم زواله عن الغير،
وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، فهذا هو حسد الغبطة، تتمنى أن يكون لك مثله وألا تتحول عنه هذه النعمة.
وساق بسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا فيه دليل على جواز تمني الموت عند ظهور الفتن العامة دون تقييد إذا كان خيرا.
وأما قول عليه السلام لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أمتني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فهذا يدل على عدم جواز تمني الموت من غير حاجة. أما إذا ظهرت الفتن العامة وخشى الإنسان على قلبه من التحول فإنه حينئذ يغبط أهل القبور على ما هم فيه من رحمة وبعد عن هذه الفتن، وهذا حيث تكون الفتن عظيمة. ولكن ولله الحمد ما زال أهل السنة في كل مكان ظاهرون، وإن قل عددهم إلا أن الحق معهم وحجتهم قوية، ولا يستطيع أحد أن يحاجهم ولا أن يناظرهم. كل من يتكلم فيك الآن يتكلم من بعيد، فإذا دعوته للكلام لا تجد أحد، تجد الهواء كله يفر ولا أحد يكر أبدا، كله في فرار. نعم أنا الإخوة حاطين الأسئلة بعد عشان نخلص الكتاب بس. نعم اللي قبل هذا نعم ابن عمر هنا يوصي ابناءه بعدم نقض البيعة على الرغم انه في قلبه شيء من هذا المبايع. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة وذل
حتى تضطرب
آليات نساء آليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
قال رحمه الله تعالى باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهذا على سبيل المثال أو للأشهر وليس خاصا بدوس، وأن هذا الشرك يقع منها فقط، وإنما هذا الشرك يعم الناس ويقع الشرك في الأمة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وساق بسنده أيضا ويدل على أن الإنسان لابد أن يكون متيقظا لعقيدته وأن يفهم دينه، خصوصا إذا انتشر الشرك والضلال والبدع والأهواء لابد أن يكون واعيا فاهما لدينه ومنهجه. ساق بسنده أيضا لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وهذا الرجل يسمى جهجاه، سيعيد بناء الكعبة بعد أن يهدمها ذي السويقتين، هو رجل من الحبشة يعني ذي السويقتين، وقوله يسوق الناس بعصاه دليل على قوته وغلبته. وفي آخر الزمان يتغير جهجاه، يتغير الحال عن الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم مرارا أن أنس قال: ما هو إلا أن حثونا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتناكرنا قلوبنا. والمدة يسيرة جدا، كيف بـ15 قرنا أو 14 قرنا من الزمان يتغير الحال ويتبدل. لكن لا تكاد تجد رجلا الآن يقول قال الله قال رسوله، ولا تكاد تجد رجلا يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، كلها برلمانات وانتخابات ومظاهرات ودماء، التومنجي ولا مجاش، والزيد غلا ولا مغلاش، وهكذا كله كلام في أمور الدنيا، إما على الكراسي والسلطة، وإما على البطون والكروش، وإما على الجيوب والأموال. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. قال: وحدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. قال: وحدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن خبيب ابن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: يحصر عن جبل من ذهب.
علق يعني أنه حذف السند، كل معلقات البخاري موصولة. وقال أنس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نار هذه كانت في أرض الحجاز، قد خرجت في 107 سنة 54 و600، وهناك نار من العلامات الكبرى أيضا، أما هذه النار فإنها من العلامات الصغرى التي ظهرت في 107. وساق بسنده رحمه الله تعالى إلى أبي هريرة أيضا أن النبي عليه السلام قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. وهذه النار كانت في بني قريظة ولم تدخل المدينة، وظهرت من ليلة الأربعاء إلى ضحى يوم الجمعة، وهي من أشراط الساعة الصغرى. وساق بسنده أيضا إلى حفص بن عاصم يعني ابن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن يحسر يعني يكشف عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، وذلك لأنه يحدث اقتتال عظيم، وعند مسلم أنه يحصل اقتتال من أجل هذا الكنز كما في صحيح مسلم. وظهور المال وكثرته بين الناس تؤدي للفتن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
ولكن إذا استعمل الإنسان المال كالدابة يركبها في خدمة دينه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين فتعرض له الصحابة في صلاة الصبح فعلم ذلك منهم فقال أعلمتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا أجل. قال أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. يعني واحد فيكم الآن مليونير ممكن يحضر البخاري والصابوني، ماله مال البخاري ومال الصابوني؟ يفتح له محلات ويفتح لوادر ويفتح سيارات ويفتح يزرع موز ويعمل يعمل، ما له علاقة لا بالصابوني ولا بالبخاري، ولكن هو فقير تجده يحضر. ولكن هناك معادن طيبة تبقى على أصلها حتى وإن أعطيت المال تنفقه ها هنا وها هنا. فالمسلم في الصحيح قال لأنه لو جاءه مال ينفق به هكذا وهكذا فجعل يقول من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شماله حتى أبيت وليس عندي منه شيء. فالإنسان لا ينشغل بالدنيا أبدا ويجعلها وراء ظهره ولا يجعلها في قلبه أبدا، وإنما يرث هذا الميراث العظيم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم أيها الإخوة خير ميراث، والوارث يكون أقرب للموروث، فأقرب الناس للأنبياء هم العلماء أهل العلم لأنهم ورثتهم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة.
هذه العلامات السابقة في حديث الذهب في الفرات هذه من علامات الصغرى، وقوله يحصل عن جبل من ذهب بعدما يظهر. نعم.
قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه
وهو يليط حوضه
فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
أكلته
نعم. قال رحمه الله تعالى باب. حدثنا مسدد وساق بسنده إلى حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا يعني قبل أن يحال بينكم وبين أجر الصدقة، فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. وهذا دليل على وفرة المال وكثرة المال بين الناس، وهذا على أن الإنسان عليه أن يهتبل كل فرصة للطاعة وألا يفوت الطاعة على نفسه. ولما جاء البكاؤون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. يقول العلماء هذا على أن الإنسان يتأسف عند فوات الطاعة. والنبي عليه السلام قال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. سن إذا فاته صلاة الفجر، فاتته طاعة من الطاعات صلاة الضحى أو قيام الليل في ليلة، فإنه يتأسف على فوات هذه الطاعة. هذا على سلامة القلب وقوته. وعدم التأسف على فوات الطاعة دليل على ضعف القلب، بل قد يكون القلب ميتا والعياذ بالله، والإنسان لا يشعر. إذا كان يوم طاعته ويوم معصيته سواء، هذا على مرض القلب والعياذ بالله. وساق بسنده أيضا قال حدثنا أبو اليمان إلى أن قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. وهذا يعني به القتال بين علي ومعاوية، وسماهما فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. وهذا قول عظيمتان، نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 25 من كتاب الفتن حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب إلى أن يصل السند إلى أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وهم المقصود قتال علي ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع، دعوتهما واحدة. وقوله وحتى يبعث دجالون كذابون، هذا فيه دليل على أنه هناك من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر. والدجال غاية الكذب، كل ما يزعم أنه رسول الله. وحتى يقبض العلم، من علامات قيام الساعة قبض العلم، ويكون قبضه كما جاء في الصحيح لقبض العلماء، ويكثر الهرج وهو القتل. وحتى يكثر فيكم المال، وهذا الكلام للصحابة رضي الله عنهم، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يدل على وفرة المال وأن الناس ينشغلون بذلك. وقوله فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد مشى الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، أدل على سرعة قيام الساعة. وقوله يليط حوضه فلا يسقي فيه، يعني هذا كله دليل على سرعة قيام الساعة. قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فعبر بقيام الساعة بالفعل الماضي دليل على قرب وقوعها وأنها سريعة الوقوع. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر الدجال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. قال وحدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق.
قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل أدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل
قطن
أقرب الناس به شبها ابن قطن
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 نعم
ابن قطن رجل من خزاعة. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال وحدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك بن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن عبد الملك عن ربعي
عن عبد الملك
عبد الملك عبد ربعي
عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب إلا أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى في الباب 26 من كتاب الفتن باب ذكر الدجال نعوذ بالله منه. هو من أشراط الساعة الكبرى واسمه على التحرير المسيح. وأنكر ابن العربي المسيح حتى بالغ فقال من قال به فقد ضل. وما ورد فيه من أحاديث المسيح فهو مصحف. وقوله لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك، يعني أهون من أن يستدل بذلك على صدقه، لأنه كتب بين عينيه كافر يراها المؤمنون. ومكان خروج الدجال من قبل المشرق، وهل كان موجودا قبل ذلك؟ نعم، ولكنه كان محبوسا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعور عين اليمنى، وهذه علامة من علامات الدجال. العلامة الثانية والأولى أن معه أن مكتوب بين عينيه كافر، وأنه أعور العين اليمنى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص، نسل السند إلى أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وهكذا لما كان المنافقون أهل أرجاف ترجف المدينة بهم ثلاث رجفات فيخرجون لمتابعة الدجال. وهذا فيه دليل على فضل سكن المدينة، وأن جاء في مسلم أن على أنقابها ملائكة معهم سيوف يمنعون المسيح الدجال من دخولها، وهو بنوى في صحيح باب فضل سكن المدينة. والنبي عليه السلام قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وساق بسنده ليس عبد العزيز بن عبد الله إلى نصر السنة لأبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة عن المؤمنين من أهلها. جاء في بعض النصوص أن عور الدجال في العين اليسرى، وأن اليمنى كأنها عنبة طافية. والله عز وجل تركه احتقارا له. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في ذكر الدجال ولم يرد ذكره في القرآن، ولذلك استشكل ذلك بعض العلماء، فقالوا قال بعضهم أنه ذكر في قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر به. والنبي عليه السلام فصل في وصفه وأحواله وما يفعله لأنه دون سائر الأنبياء من قبله، لأن المسيح سيظهر في أمته. وقوله بين أنا نائم يعني في رؤية أطوف بالكعبة، فإذا رجل أدم صبت الشعر يعني مسترسل الشعر، وهذا من صفات عيسى بن مريم عليه السلام. وقوله عليه الصلاة والسلام وقول عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من صلاة من فتنة الدجال، فيه دليل على أنه سيكون كما أخبر النبي عليه السلام، لأنه لا يستعيذ إلا من أمر واقع ويكون. لذلك فيه رد على المعتزلة وبعض أهل البدع الذين ينكرون ذلك. و أيضا في حديث الدجال قال النبي عليه السلام: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهذا في إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وإن بين عينيه مكتوب كافر، وهذا لا يراه إلا أهل الإيمان، لا يراه إلا أهل الإيمان. وأما أهل الكفر والعياذ بالله واليهود يتبعونه، فيتبع من اليهود 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. وفي بعض الروايات أن الدجال رجل يهودي ويتبعه 70,000 من أهل أصبهان. وأنه لا ولد له، يدعي الصلاح ثم النبوة ثم الألوهية والربوبية. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الحق فيقتل مسيح الضلالة الدجال الكذاب. وفتنة الدجال عظيمة كما جاءت في صحيح مسلم في حديث طويل، هذا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وأنه يقتل الرجل ويمشي بينه بين نصفيه
ثم يأمره أن يحيا فيحيا فيفتن بذلك الكفار وظنون أنه ربهم. وأما أهل الإيمان فيقولون ما ازددنا فيك إلا يقينا أنت المسيح الدجال أنت المسيح الدجال. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال: وحدثني يحيى بن موسى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال شيخنا: وكذا مكة، وورد بها روايات في صحيح مسلم. وقوله فينزل في بعض السباخ يعني الأرض التي لا تنبت لمروحتها. قوله فيقتله ثم يحييه يعني حقيقة لا سحرا، وذلك فتنة. وقوله والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم دليل على الثبات على الحق ما عظم الفتنة. فرجل يقتل رجل ويحييه ومع ذلك يزداد فيه المؤمن يقينا أنه كذاب وأنه المسيح الدجال. والمؤمن مطالب بالثبات على الحق مهما كانت الفتنة عظيمة والبلية بها كبيرة، لابد أن يصبر وأن يثبت على الحق ولا يتزحزح عنه. وسبق بيان أن المدينة لا يدخلها الدجال وأن على أنقابها ملائكة يحرسونها معهم سيوف كما جاء في بعض روايات مسلم، فيمنعون الدجال من الدخول. نعم كل ما عنه قتادة عن أنس قتادة عن أنس مدلس كل هذا موصول في مواطن آخر.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يأجوج ومأجوج. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم الخبث في رواية الخبث.
قال وحدثنا موسى بن إسماعيل
حدثنا
نعم
قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90.
هذه أيضا هذا باب يأجوج ومأجوج وهذا يكون بعد الدجال وهما أمتان عظيمتان في الخلقة والظلم قيل أنهما من أبناء آدم مباشرة وقيل من أبناء يافع بن نوح والأخير ترجيح ابن حجر رحمه الله وهم موجودون الآن بين جبلين ولكن الله أعلم بمكانهما يافع ابن نوح ويخرجون بعد نزول عيسى عليه السلام وهم ينقبون كل يوم في السد فإذا جاء الليل استراحوا فيعود كما كان فإذا خرجوا لا يمرون ببحيرة إلا شربوها ويعيثون في الأرض فسادا ثم يوجهون نبلهم إلى السماء فترجع بدم فيدعو عيسى عليه السلام معه فيهلكهم الله عز وجل حتى تملأ الأرض بجيفهم وجثثهم فيدعو عيسى ومن معه فتأخذهم الطير وينزل مطر يطهر الأرض وهذا أيضا من علامات قيام الساعة خروج يأجوج ومأجوج وهذا مما أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ونستطيع أن نختصر أسباب الفتن التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب 28 من كتابه في 13 سببا تقع الفتن بسببها. الأول كما قال شيخنا وهذا على سبيل الاختصار من أسباب الفتن الوقوع في البدع. الثاني الوقوع في البدع. نعم الوقوع في البدع. الثاني الخروج على السلطان المسلم. الثالث تولي السفهاء أمور الناس. الرابع كثرة المعاصي والفساد. الخامس المعاصي والفساد. الخامس وجود القتل في الأمة. نعم. السادس إذا لم يكن للمسلمين خليفة ولا جماعة. السابع خروج نار من المشرق إلى المغرب. خروج نار من المشرق إلى المغرب وبأرض الحجاز. الثامن ظهور كنز ذهب في نهر الفرات فتحدث فتنة عظيمة. ظهور كنز ذهب في نهر الفرات فتحدث فتنة عظيمة. التاسع خروج دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي. العاشر خروج دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي. العاشر قبض العلم بقبض العلماء. الحادي عشر كثرة المال.
الثاني عشر
التفاخر بالبناء وغيره.
الثالث عشر
ظهور الدجال
وفتنته.
فما من نبي إلا وحذر أمته منه.
اللهم إنا نعوذ بك من فتنته ومن كل فتنة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.